بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الثاني السنة تعريفها. السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنن القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله في السائمة زكاة، وقوله عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وغير ذلك. والسنن الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه وسلم، مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها، وأدائه مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي. والسنن التقريرية هي ما أقره الرسول مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر هذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه، مثل ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فلما قص أمرهما على الرسول أقل كل منهما على ما فعل، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. ومثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني السنة، أي بعدما انتهينا من المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم باعتباره أول أدلة الشرع، نأتي الآن إلى الدليل الثاني في هذا الترتيب، ألا وهو ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رتب الشيخ ما يذكره تحت هذا الموضوع، رتبه أو قسمه إلى ما يتعلق بالتعريف وبالحجية وبنسبتها إلى القرآن الكريم وبأقسامها من باعتبارها أو باعتبار سندها وقطعيتها وظنيتها، كما سبق أن قلنا عن القرآن الكريم ودلالته. طيب، ما هي السنة؟ قال الشيخ رحمه الله السنة في الاصطلاح الشرعي، السنة في اللغة أي الطريقة، يعني الطريقة التي اعتادها الإنسان يقال هذه سنته. فمن هذا الباب ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي طريقة حسنة، أو من سن في الإسلام سنة سيئة. السنة هنا أي باعتبار المعنى اللغوي، يعني السنة بالمفهوم الشرعي مصدرها فقط من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء النبي فقال من سنة، أي السنة اللغوية، واضح؟ لأن السنة الشرعية لن تأتي إلا من من؟ إلا منه، ما في أحد يسن سنة. لكن إذا قال من سن سنة، أي سنة بالمعنى اللغوي، وهذا مهم جدا، عدم الخلط بين المفهومين اللغوي والشرعي. ونذير ذلك ما وقع من الخطاب الشهير أو من الحديث، من الأثر الشهير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن قال نعمة البدعة هي، أو نعمة البدعة، نعمة البدعة هذه. ما البدعة هنا؟ أي البدعة بالمعنى اللغوي. يعني عمر لن تقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل بدعة ضلالة، ويأتي عمر فيقول من البدع ما هو حسن، لا لا يمكن هذا. يعني أهل البدعة يحاولون أن يلبسوا على الناس، يقولون لا لا هذه بدعة صحيح لكنها بدعة حسنة. ما دليلكم؟ قالوا عمر، عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هي، يعني بدعة حسنة، فهذا كذب على عمر. نعم هو قاله، لكن ما مقصوده البدع بالمعنى اللغوي؟ البدع بالمعنى اللغوي، فينبغي أن نفرق بين استخدام اللفظ بوضعه ومعناه ومدلوله اللغوي، واستخدامه بمفهومه الشرعي. إذن السنة في الاصطلاح الشرعي، ما هي السنة؟ هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكلم. بما أننا أشرنا إلى هذه المشكلة نزيدها تفصيلا نوعا ما. وقع في بعض أو حتى عند بعض العلماء الكبار، يعني عفى الله عنا وعنهم ورحمهم رحمة واسعة، ممن وقعوا في هذا الإمام ابن عبد العزيز الملقب بمن؟ بسلطان العلماء، لقبه سلطان العلماء، من العلماء من الأئمة الكبار، والعصمة لله عز وجل. قد يخطئ من يخطئ، لذلك قال مالك رحمه الله كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. لكن ما نريد أن نبينه هنا أننا لا نجعل لأهل البدع متعلقا فيقولون الإمام ابن عبد العز قاله، وتبعه في ذلك الإمام القرافي رحمه الله أيضا. الإمام القرافي أيضا جبل من جبال العلم، قسموا البدع كتقسيم الأحكام التكليفية، قسموا البدعة كتقسيم الأحكام التكليفية، بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، إيش اللي باقي؟ وبدعة محرمة، بدعة محرمة. تخريج هذا عند المحققين، أولا التخريج السهل وهو الأقرب أن نخرج ما قاله القرافي ومن قبله ابن عبد العز رحمهم الله، التخريج نفسه الذي خرجنا به قول عمر أنهما قصدا ماذا؟ قصدا ماذا؟ قصدا البدع بالمعنى اللغوي، هذا مستقيم. البدع بالمعنى اللغوي قد تكون واجبة، أي لم نكن نعرفها، واجب جديد عرفناه الآن، إذن بالنسبة لك بدع، أي لم تكن هذا الشيء لم يكن معروفا، يعني بمعنى شيء جديد. هذا التخريج يعني قال به بعض العلماء المحققين، أن إذا سمعنا أحدا من هؤلاء الأئمة يقسمون البدع إلى بدع واجبة وبدع، لعلهم قصدوا ماذا؟ البدع بالمعنى اللغوي، مثل ما قال عمر هذه بدعة حسنة، أي بالمعنى اللغوي. لكن إن كان المقصود البدعة الشرعية كما قال الإمام الشافعي، قال الكلام نفسه متناقض متناقض، يعني قال الإمام الشافعي لما جاء يناقش من يستند إلى هذا الكلام، لأن من الأئمة من قال بدعة واجبة، بدعة مباحة، بدعة محرمة، قال هذا الكلام في حد ذاته متناقض، أي يعني لا يستقيم. لماذا؟ قال تعالوا ما معنى البدعة؟ البدعة هي ما ليست ما ليس لها مستند شرعي. لماذا نسمي هذه بدعة؟ أي لا دليل شرعي يدل على شرعيته، أليست هذه البدعة؟ البدعة هي ما ليس لها دليل. يعني سألناه أين دليله من كتاب الله؟ قال لا ما في. أين دليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما في. إذن هي بدعة، هي بدعة. قال الإمام الشاطبي البدعة هي ما ليست له ما ليس له أي دليل يثبته. طيب وهذه الأحكام التكليفية بما يثبت؟ بما يثبت؟ بالأدلة. يعني هل كل واحد يعني من تلقاء نفسه يقول هذا واجب، هذا حرام، هذا مندوب، هذا مباح؟ كيف نعرف؟ بماذا؟ بالدليل. إذن الكلام بحد بنفسه متناقض لا يستقيم، إلا أن نقول قصد هؤلاء العلماء إنما هو البدعة بالمعنى اللغوي، وإلا لو مثل ما أنتم تريدون أهل البدعة تجعلون هذا مستندا لكم، نقول هذا الكلام لا يستقيم. ليش؟ لأن البدعة نحن وإياكم اتفقنا ما معنى البدعة، أي لا يدل دليل شرعي على شرعيته. طيب وكيف نعرف ما هو واجب، ما هو محرم؟ ما هو؟ لا يثبت، الأحكام التكليفية لا تثبت إلا بدليل. إذن نجد أن الكلام إذن صار متناقضا فغير مستقيم، فغير مستقيم. نرجع الآن إلى السنة. قلت لكم هذا من باب أننا يجب علينا دائما أن لا نخلط بين، قد يأتي الكلام في بمفهومه اللغوي وقد يأتي بمفهومه الشرعي، فلا يجوز الخلط بينهما. من سن في الإسلام السنة هنالك ماذا؟ بالمعنى اللغوي، وإلا السنة شرعية مصدرها واحد، وهو هذا المصدر هو الذي يقول من سن. إذن هو يقصد غير هذه السنة، يعني من أحدث طريقة، أي من ناحية من الناحية اللغوية. طيب السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه أو هذا هو تعريف السنة. عند من؟ عند من؟ التعريف هذا هو تعريف السنة، لكنه خاص بفئة من العلماء، غيرهم من العلماء لهم تعريف آخر للسنة. هذا تعريف الأصوليين، هذا تعريف الأصوليين. إذا قيل ما السنة عندكم أيها الأصوليون، صحيح هذا هو التعريف. من التعريفات عندهم أكثر من تعريف. لو سألنا المحدثين هل يقبلون هذا التعريف؟ لا، السنة عند المحدثين يقبلون هذا التعريف ويزيدون عليه. السنة عند المحدثين مثل ما قالوا هنا ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكرير أو وصف أو خلق، لا بد من إضافة هذا، وإلا تكون السنة ناقصة في مفهوم المحدث، لأن كل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في السنة. فلذلك الإمام الترمذي وغيره ألفوا كتباً يعني هذا الكتاب ليس فيه إلا ماذا؟ الأوصاف، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طوله، كيف قصره، كيف لون شعره، كيف مشيه، كيف جلوسه، هذا هو فقط. وهذا ما يسمى بالشمائل المحمدية، كتب الشمائل، يسمى بكتب الشمائل، هي لا تذكر إلا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من عند من؟ عند المحدث. لكن عند الـ عند الـ عند الأصوليين والفقهاء، هل هي سنة؟ لا، ليه؟ لأنه ما هم الأصولي أو الفقيه ما هو؟ استنباط الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي، يعني واجب، محرم، مباح، مكروه، هذا الذي يهم الفقيه وكذلك الأصولي. فلذلك يجب أن ننبه إلى أن لو كان تعريف آتيا من المحدثين لزدنا عليه، أو وصف خلقي أو خلقي، كل ما هو من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه، من صفاته الخلقية، كل ذلك داخل فيما يسمى بالسنة عند المحدثين، ولكنه غير السنة عند الفقهاء والأصوليين. الفقهاء أيضا عندهم طريقة أخرى للتعريف بالسنة، ما هي؟ لذلك السنة والمستحب عند الفقهاء مترادفان. الفقهاء إذا قالوا سنة، إيش مقصودهم؟ إيش مقصود المستحب؟ يعني لا يوجد فرق بين قول الفقيه هذه سنة وبين قوله هذا مستحب، شيء واحد. إذا ما الذي نفهم من ذلك؟ تعريف ثالث، أي ما أمر به أمرا غير جازم، يعني أمر الله به لكنه ليس بمستوى الوجوب، فلذلك يقولون هذه السنة. هذه السنة أي درجة أقل من درجة الواجب، هذا عند من؟ عند الفقهاء. فلذلك يرادفه مستحب. الفقيه إذا قال هذا مستحب أو قال هذه السنة، هل في فرق؟ لا فرق، هذه السنة معناه هذا مستحب. طيب ذكرنا ثلاثة، طيب نشوف عند علماء العقيدة كيف يعرفون السنة. السنة عند علماء العقيدة لهم نظرة مغايرة نوعا ما. ما الذي يسمون بالسنة؟ مثلا كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة، ما الذي فيه؟ ما فيه إلا العقائد، لا يوجد فيه غير العقائد. فلذلك يعني المؤلفون في علم الاعتقاد غالبا يطلقون السنة على العقيدة، السنة، ممن فعلوا ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، ألفوا كتبا سموها بالسنة، وما وضعوا فيه غير مسائل العقيدة. إذن هذا هو التعريف الذي درج عليه الأصوليون والفقهاء غالبا، يعني يقولون السنة ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فواضح من هذا أن السنة بهذا المفهوم تنقسم ثلاثة أقسام، لأنهم قالوا إما قول وإما فعل وإما تقرير، إذن واضح أنهم يتكلمون عن السنة التي تتفرع إلى ثلاثة فروع. ما هي؟ السنة القولية من قول، والثاني الفرع الثاني الفعلية لأنهم قالوا أو فعل، وما هو الفرع الثالث؟ أو تقرير، أي السنن أو السنة التكريرية. وهذا الذي شرحه لنا الشيخ جزاء الله عنا خيرا، قال فالسنن القولية هي أحاديثه، هي صلى الله عليه وسلم التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، هذا قوله أليس كذلك؟ إذن هذا من باب السنة القولية. وقوله صلى الله عليه وسلم أو قوله مثل قوله في السائمة زكاة. في السائمة، تعرفون السائمة؟ الزكاة تجب فقط في السائمة ولا تجب في غير السائمة. ما هي السائمة؟ هذه في زكاة الحيوان. زكاة الحيوان، الحيوان لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان من السائمة. فما هي السائمة؟ هذا الآن حكم فقهي. الآن هل تأتي إلى كل صاحب أغنام وصاحب أبقار وصاحب أعباد تقول لازم تزكي؟ إذا كان فقيها يقول لك هذه ليست سائمة، هذه ليست سائمة فلا تجب فيها زكاة. طيب ما السائمة؟ نعم، ما بلغ النصاب. لا لا لا، النصاب نرجع إلى ما سبق أن ذكرته لكم. النصاب هو شرط، ليس سبب الوجوب، ليس سببا للوجوب، وإنما هو شرط للوجوب. يعني عندك سائمة، إذا لم تكن قد بلغت نصاب، هل فيها زكاة؟ إذن الشرط لم يتحقق. الشرط ما تعرفه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من ولا عدم لذلك. طيب، ما أحد يعرف السائمة؟ نعم، بهيمة الأنام، كل بهائم الأنام. السائمة معناها التي تأكل من أرزاق الله مجانا. يعني الغنم الذي في الصباح تطلق سراحه ولا تؤتي شيئا كما يفعل آباؤنا وأمهاتنا في هذه الديار. في الصباح يطلقون أغنامهم وأبقارهم لتأكل من إيش؟ من رزق الله. وفي المساء ترجع ويدخلونها. هذه هي السائمة. طيب، من حبس غنمه وبقر ويؤكلها ويشربها، هل في زكاة؟ لا، ليست سائمة، ليست سائمة. إذن في السائمة زكاة، هذا من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام كما قال صاحبكم. طيب، وقوله أيوة،
وقوله عن البحر الطهور ماؤه
الحل ميتته، هذا حديث صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر، سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كانت هنالك يعني هي مسألة في باب الطهارة تذكر، يعني المياه متى تنجس، هل تصبح المياه إذا وصلت إلى كمية معينة، يعني إذا وقعت فيها النجاسة هل تتأثر بها أو لا تتأثر، هذه مسألة فكرية. ويستدل بذلك على أن مثلا مياه البحر حتى لو ألقي فيها جثة، ألقي فيها كذا، ألقي فيها كذا، ما دام لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو الطهور. هو الطهور، ما معنى الطهور؟ ما معنى الطهور؟ هو يعني هو بنفسه طاهر، وأيضا يطهر غيره، وإن كان بعض الفقهاء لا يرون هذا، لا يفرقون بين الطاهر والطهور، يقولون الماء إما نجس وإما طاهر. طيب، إذن هذه أمثلة لماذا؟ أمثلة للسنن القولية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والسنن الفعلية اقرأ. والسنن الفعلية,
والسنن الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه وسلم مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها وأدائه مناسك الحج وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي.
نعم, هذه كلها أخذت من ماذا؟ من أفعاله صلى الله عليه وسلم. لم يتفوى بكلمة, لم يقل شيئا, لكنه فعل فعلا, عمل عملا. السنة تؤخذ من هذا حتى إن لم يتفوى بشيء. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا من غير حديث ومن غير كلام, صار سنة من باب السنن الفعلية. ولذلك أيضا أمثلة كثيرة, منها ماذا؟ أداؤه للصلوات الخمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة كبر وركع وسجد وهم ينظرون إليه, وهم ينظرون, لم يأتيهم يقول اركع ارفع اسجد اجلس, إنما أخذوا هذا كله من ماذا؟ من أفعاله. خاصة أن هنالك سنة قولية تؤكد هذا, خذوا عني, لا صلوا كما رأيتموني أصلي, كما رأيتموني. ماذا يرون؟ أقوال ولا أفعال؟ أفعال. لأن هذا يؤكد أن من السنة ما يكون فعليا من غير قول, وهذه أمثلة ذلك. طيب أداء مناسك الحج, لأنه قال خذوا عني مناسككم, رعوه كيف طاف, رعوه كيف سعى بين الصفا والمروة. فهذه كلها أخذت من أفعاله صلى الله عليه وسلم. رآه قضى بشاهد واحد ويمين المدعى, لأن الأصل ما هو الأصل؟ يمين المدعي ما هو الأصل؟ الأصل أن يكون الحكم بشاهدين, فاستشهدوا شهيدين من رجالكم, هذا هو الأصل في كثير من القضايا. لكن حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى شيئا فسئل أين شاهد, قال عندي شاهد واحد. طيب ما لك شاهد غير ذلك؟ قال ما عندي, هذا الوحيد الذي شهد الموقع. فقال إذن يمينك, إذن قضى بشاهد مع يمين المدعي, صار سنة, لكن من باب إيش؟ السنن الفعلية. طيب قبل أن ننتقل إلى السنن التقريرية, هل يمكن أن يتعارض أو تتعارض السنتان, السنة القولية والسنة الفعلية, ولو شكليا ولو ظاهريا ولو في الظاهر؟ هل يتصور؟ هل يتصور؟ يتصور؟ طيب إذا حصل ما المخرج؟ نجمع؟ كيف تجمع؟ نسمع منك كيف نجمع؟ يعني مرة فعل مرة قول, هذه طريقة الجمع. يعني مثلا يعني عملنا بالقول اليوم وغدا نعمل به, هل هذا مقصودك؟ هل هذا الذي تقصده بالجمع؟ ما كيف نجمع؟ كيف نجمع بين التزامنا بأقواله والتزامنا بأفعاله صلى الله عليه وسلم؟ وكلاهما سنة, يعني لا خلاف في ذلك, هذه سنة صحيحة وتلك سنة صحيحة. نعم يتصور, يعني قد يتصور أن قد يظهر لنا أن السنة القولية ما قاله تعارض مع ما فعل. طيب ما العمل؟ نجمع, كيف نجمع؟ هنا سؤال, كيف نجمع؟ العلماء فعلا يقولون الجمع أولى ما أمكن, هذه قاعدة عامة في الشريعة, الجمع أولى ما أمكن. الشريعة تريد الجمع دائما, لكن ما أمكن, إذا أمكن كيف يمكن؟ هذا السؤال.
أحيانا نقدم القول ونقول الفعل مختصم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحيانا هذا الجمع هذا ليس جمعا, هذا ترجيح. نعم
الجمع
معناه إذا
أمكن
أما إذا لم يمكن فهذا لا يمكن أن ترجيه. نعم. وهذه ترجيح أن يقول أكثر من الفعل. لماذا؟ لأن الإنسان قبل أن يعمل عمل على سبيل المدينة. لا نتكلم في السنة، سنة النبي، لا تخرجنا عن دائرة السنة. نحن لا نقول فعل وقول بمتعة، نقول فعل وقول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لا يهمنا قولك وفعلك، نأخذ فعلك ونترك قولك إذا ما أعجبنا، ما في إشكال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله علينا، لا بد أن نلتزم بهما، كلاهما سنة. يعني هذا الكلام لا ينطبق على قول وفعل علان وفلان من الناس. أن إن شئنا أخذنا قوله وإن شئنا أخذنا فعله وإن شئنا تركناهما. نعم.
إن كان يمكن قراءة تاريخ الحدث
إذن هذا نسخ. نسخ. بالنسخ. طيب هذا كله سوف نأتي إليه. أنتم كما يقال أبعدتم النجعة، دخلتم في باب ما يسمى بتعارض الأدلة. أنا ما قصدت تعارض الأدلة، تعارض الأدلة نعم، الجمع ثم الترجيح هذا عند جمهور الفقهاء، بينما عند الأحناف يبدأ بالترجيح، وخاصة يقولون نبدأ بالنسخ. إذا وجدنا دليلين شكلهما تعارضا نبحث في التاريخ مثل ما تقول. هذا مذهب الأحناف في تعارض الأدلة، لكن الجمهور يقولون الجمع أولى ما أمكن. نبدأ بالجمع، إذا عجزنا حينئذ نصير إلى الترجيح. لكن أنا أتكلم خاصة عن أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فطريقة العمل إذا تعارض ولو في الظاهر أن نقدم أقواله على أفعاله. السنن القولية مقدمة على السنن الفعلية. أحدكم يعني حاول أن يذكر هذا لكنه لم يحسن الكلام. طيب لماذا؟ هذا هو الأهم. هل نقول إن السنة القولية أقوى من الفعلية؟ لا، كلاهما على مستوى واحد، هذه سنة وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نظرة العلماء؟ نظرتهم من هذا الباب أن أقواله صلى الله عليه وسلم لا شك لا خلاف لا نزاع في ذلك أنها من المقصود، من المطلوب منه أن يلتزم بأقواله، هو نفسه ولا نحن؟
نحن.
وعندما يقول قولا يقصد نفسه ولا يقصدنا نحن؟ في الغالب يقصدنا نحن، إن الله أمرني بكذا افعلوا كذا. بينما الأفعال نوعان، أحيانا يفعل فعلا مثل القول يريدنا، يريد أن نقتدي به، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني منا، إذا هو كالقول يعني قصدنا نحن المكلفين. لكن هنالك نوع آخر من الأفعال هو فعله ولا يريد منا أن نقتدي به، وفعله أمامنا أمام الصحابة حتى رأوه، لكنه لا يريد لم يقصد أن نقتدي به، ما أمره الله عز وجل بأن نقتدي به. مثل ماذا؟ مثل الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوصال مارسه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هل أراد منا أن نقتدي به؟ نعم. زواجه بأكثر من أربع، جمع أكثر من أربع نسوة، هل قصد أن نقتدي به في ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته نافلة من الرواتب، نافلة الظهر نافلة العصر، كان يقضيها، مع ذلك لم يطلب منا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسمى بإيش؟ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه خاصة أن هنالك أمور خاصة به من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء من هذا الباب قالوا الفعل فيه احتمال، سنة فعلية محتملة أن تكون خاصة به أو أن تكون متعدية إلينا، لا كل لا نعلم. بينما الأقوال لا يوجد نزاع أن تتعدى إلينا دائما. إذا بالنسبة لنا نحن نقدم الأقوال خشية أن نقدم الأفعال فتكون من باب ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يقولون إذا وجدنا شيئا يعني أشبه تعارضا بين فعله وقوله صلى الله عليه وسلم نأخذ بالقول لاعتمال أن يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم. طيب والسنن التقريرية؟ نعم.
السنن التقريرية هي ما أقره الرسول مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر هذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه.
طيب هذه السنة الإيش التقريرية، وانظروا إلى ضوابطها ما هي. أولا صدر عن بعض أصحابه، يعني ليس ممن لم يرى ولم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفعل الذي يسلو أن يكون من باب السنن التقريرية لابد أن يكون صادرا ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هكذا يحتمل أنه رآه، عرفتم؟ فلذلك هل المولد النبوي يمكن أن يكون سنة تقريرية؟ هل يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه لم يفعل في وقت أمكن أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ إذن هذا من الضوابط المهمة قبل أن يكون شيء سنة تقريرية لا بد أن يكون صادرا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاحتمال الوحيد أنه رآه أو سمع به أو علم به. يعني شوفوا الثلاثة هذه كلها سنن تقريرية، سمع رأى أو إيش علم به، كلها سنن تقريرية. لا يلزم أن يكون قد رأى، ربما سمع وربما بلغه علم به وأقره، كل هذه سنن، لكن ضروري أن يكون مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وسنن القول وسنن التقريرية. هل يلزم أن تكون أقوالا ولا قد تكون أفعالا؟ قد تكون قولا وقد تكون فعلا، يعني فلان قال كذا وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه صار سنة تقريرية، فلان عمل كذا فعل كذا ورآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة تقريرية. إذن من أقوال أو أفعال. نعم. طيب سكوت وعدم إنكار، سكت ولم ينكر، لا بد أن نأخذهما معا، يعني السكوت مع عدم الإنكار. لذلك قعد الأصوليون قاعدة مهمة في هذا، قالوا لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم؟ نعم أو لا؟ نعم. لماذا؟ يعني أنا أريد أن أشرح لكم سكوت سكت إلى وقت الحاجة وسكت عن أو لا تأخير إلى وقت الحاجة وتأخير عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا مستحيل لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم علم بشيء سمعه رآه وسكت لسبب ما، لأن الحاجة لم تكن قائمة. هل هذا سنة تكريرية؟ لا، ليس سنة تكريرية، مجرد السكوت، مجرد السكوت لن يكون سنة تكريرية حتى نتأكد أنه لم ينكر. لذلك قال الشيخ بسكوته وعدم إنكاره. قد يسكت الآن ينتظر وقتا يكون أنسب للإنكار، فهذا لذلك قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولكن قد يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. واضح؟ طيب، أيوة، أو بموافقته. نعم، أي يعني لم يسكت ولم ينكر، لكنه صرح بالموافقة، صرح بالموافقة وإظهار استحسانه وإظهار، مثل الذي رقى شخصا بالفاتحة، حديث صحيح أنهم أهل قرية طلبوا منهم الرقية، فكانوا قد طلبوا منهم الضيافة فامتنعوا، فقال إذا نحن أيضا الرقية عندنا ليست مجانا، لا بد أن نأخذ شيئا، فأعطوهم فرقاه بماذا؟ بسورة الفاتحة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل واستحسنوا، حتى في بعض الرواية قال لهم اقسموا لي مما أخذته. هذا من باب إيش؟ إظهار الاستحسان والموافقة. إذا صار سنة تقريرية. نعم.
يعتبر هذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه.
إذا هذا هو، هذا مهم. يعني هل صار الآن سنة تقريرية؟ هل صارت في درجة أقل من القول والفعل؟ لا، هذا مهم. انظروا ماذا قال الآن، كأنه صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق. لا يأتي أحد يقول لا، هذه سنة تقريرية ليست قولا، لم يقول لم يفعل، كلاهما كلها في درجة واحدة، سواء قاله أو فعله أو علم به سمع أو رأى فوافق ولم ينكر. السنن كلها إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت تقريرية. فهمتم هذا الضابط مهم، يعني نعامل السنن التقريرية كأنها سنن قولية أو سنن فعلية. أيها الأمثلة، اقرأ الأمثلة.
مثل ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فلما قص أمرهما على الرسول أقر كل منهما على ما فعل، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. ومثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
طيب، حسبك. طبعا سبق أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث، أليس كذلك؟
نعم،
أنه حديث لا يصح، حديث ضعيف، لكن الشيخ جاء به من باب الأمثلة، يعني مثال للسنن التقريرية. لكن هنالك حديث قبله، حديث صحيح، فهذا يكفي، فهذا يكفي. طيب، نأخذ فائدة من هذا اللفظ. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله. رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول رسول الله هنا معاذ، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينادونه صلى الله عليه وسلم بعبارة النبي وينادون بعبارة رسول الله، هذا كان مشهورا في وقته صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وأصبح الخليفة، من كان الخليفة؟ أبو بكر الصديق. يذكر أن أحدا قابل أبا بكر الصديق فقال له يا خليفة الله، يا خليفة، لأن كنا نقول يا رسول الله وأنت لست بي رسول الله، ولكنه قال له يا خليفة الله يا خليفة. فقال له أبو بكر الصديق لا، بل قل يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقبل أبا بكر أن يكون خليفة الله؟ والله عز وجل قال في كتابه في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة، فليش ما يكون خليفة الله؟ لأن الله قال أنا جاعل في الأرض خليفة. لكن أبو بكر قال لا، أنا لست خليفة الله، وإنما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طريف. لماذا؟ نعم، لا خلاف في ذلك، ولا خلاف، يعني هم يعرفون أن هذا يعني جاء ليخلف النبي صلى الله عليه وسلم، هم هذا ليس إشكال. لكن لماذا لم يقبل أبو بكر الصديق أن ينادى به خليفة الله؟ هذا هو السؤال. وفضل أن يسمى بخليفة رسول الله. نعم.
ربما كان لأن الخليفة المذكورة في تلك الآية هو الذي نادى.
هو الذي؟ يعني آدم هو خليفة الله. إذا كان آدم خليفة الله فنحن أيضا خليفة الله، لأن نحن بنو آدم، نحن بنو آدم، كل من طبق على أبينا آدم ينطبق علينا، هو أبونا، هو العلماء رحمة الله عليهم من السلف الصالح رحمه الله لهم قولان في معنى الخلافة عندما يأتون إلى تفسير هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة. من أبرز من له قول في هذا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، والإمام البغوي صاحب التفسير المشهور ويلقب بمحيي السنة، محيي السنة الإمام البغوي رحمة الله عليه. رأي ابن تيمية وتبعه في ذلك تلاميذه، من أشهر تلاميذه؟ ابن كثير، ابن القيم، كلاهما تبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك عندما جاء الحافظ ابن كثير إلى تفسير هذه الآية في تفسير القرآن العظيم قال الخليفة هنا معناه قوم يخلف بعضهم بعضا، قوم يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد آخر، أي لا يخلفون الله، ليسوا خليفة الله، لكن قال إني جاعل في الأرض، أي معناه يخلف بعضهم بعضا، لا ليسوا خليفة الله. ولكن قال الإمام البغوي رحمه الله بل الإنسان خليفة الله في أرضه. الإمام البغوي في تفسيره قال الإنسان خليفة الله في أرضه، لكن أضاف شيئا مهما لنا طلبة العلم، قال الإنسان خليفة الله في أرضه لإقامة شرائعه وتنفيذ وصيامه. هذا هو الحل، هذا هو الحل، يعني هو خليفة الله في أرضه ليفعل إيش؟ ليقيم شرع الله ولتنفيذ وصايا الله عز وجل. ما أراد أن يتفاداه ابن تيمية قد تفاداه البغوي بطريقة أخرى، لأن ماذا قال؟ لماذا قال ابن تيمية الإنسان ليس خليفة الله؟ وتبيع ابن كثير وابن القيم قالوا لأن الخليفة من تكون له خليفة إما أن يكون غائبا أو ميتا، إما أن يكون غائبا أو ميتا، يعني الخليفة الذي نعرفه فعلا إما إذا سافر، يعني سافر خارج نيجيريا مثلا، قال هذا إذا احتاجهم إلى شيء هذا خليفتي، هل إذا هذا صحيحا؟ أو إذا مات الناس بأنفسهم يبايعون لواحد منه يقولون أنت خليفة الشيخ، إذن الخليفة لمن؟ إما لميت أو وكلاهما الله منزع عنهما، إنه لا يغيب وإنه لا يموت، هو حي لا يموت ولا يغيب. فلذلك قال ابن تيمية لا يجوز أن نقول أن الإنسان خليفة الله. لكن أسألكم، هل ينكر ابن تيمية أن الإنسان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل ينكر ما قاله الإمام البغوي؟ لا ينكر أن وجود الإنسان على الأرض لإقامة شرائعه ولتنفيذ وصاياه، هذا الذي يسميه الأصوليون بالخلاف اللفظي، بالخلاف اللفظي، يقولون إن الخلاف هنا لفظي أي مجرد تعبير، لا يوجد خلاف كبير بين ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ما قاله البغوي، لأن البغوي لا ينكر ما قال ابن تيمية، البغوي لا يقصد أن الإنسان خليفة في الأرض بما أن الله غائب أو والعياذ بالله أبدا. وابن تيمية أيضا رحمه الله لا ينكر ما قاله البغوي من أن الإنسان موجود في أرض الله ليقيم شريعة الله ولتنفيذ وصاياه. إذن هذا يرجع إلى ما يسميه الأصوليون بالخلاف اللفظي، يعني تجدون هذا كثيرا في كتب الأصول، يسمون هذا الخلاف لفظي، وهذا أيضا يساعد كثيرا خاصة في هذه الأيام، في هذه الآونة كثير من الخلافات التي تفرق الناس، إذا بحثتم في النهاية الأمر هو خلاف لفظي، وربما فرقوا الجماعات ودمروا في نهاية المطاف، تقول تعال أنت ماذا تقول، فأنت ماذا تقول، تجدون أن هذا لا ينكر ما يقوله هذا وهذا لا ينكر ما يقوله هذا، لكن التعبيرات مختلفة. فهذا مما تعلمناه، مما استفدناه في علم أصول الفقه، أن الخلاف أحيانا إذا بحث قد يكون خلافا لفظيا لا يترتب عليه شيء كبير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب طولنا كثيرا اليوم، نأخذ سؤالا واحدا. نعم يكون خليفة الله. نعم هو نفس السبب الذي استنبطه ابن تيمية، أن الخليفة يكون لمن هو غائب أو ميت. نعم نفس المعنى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.